له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يسعدنا أن نلتقي معكم في هذا اليوم المبارك مع عالم من علمائنا وإمام من الأئمة أحببناه في الله عز وجل، وفرحنا فرحة عظيمة بموافقته بإلقاء هذه الكلمة في كثرة انشغاله، فجزاه الله خير الجزاء. وأنا أشكره سلفا على تربية دعوتنا، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل هذا في موازين حسناته، وأن يزيده علما نافعا وعملا صالحا. أيها الأحبة، محاضرنا اليوم غني عن التعريف، فهو عالم جليل وداعية إلى الله تبارك وتعالى ذو هيبة وقدر، وإمام وخطيب، شيخنا صالح ابن محمد بن حيدان حفظه الله تعالى. أما المحاضرة فهي موضوع مهم، غاية الأهمية. شهر رمضان وتقوى الصيام، ولا شك أن المسلمين محتاجون إلى معرفة حقيقة فضيلة هذا الشهر المبارك وفقه صيامه. فلذلك نشكر الله على هذه النعمة العظيمة، حيث نشر لنا من رحمته الواسعة وأحضر لنا ضيفنا الغالي ليبين لنا هذا الأمر العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام. فلتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبين صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يتم إسلام أحد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقضاء والقدر. ثم إن دين الإسلام بني على أركان خمسة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع. شهر رمضان ميزه الله بأنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرض على العباد صيامه، وسن نبيه صلى الله عليه وسلم لهم قيامه، رتب جل وعلا على الصيام أجورا كثيرة وإجابة دعاء، وأخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة تستجاب عند الإفطار، كما حث صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الإفطار حالما يتحقق غروب الشمس، كما حث على العناية بالسحور وحث على امرأة وافقت الفجر وقد قال خير الناس اعجلهم فطرا واخرهم سحورا. ثم ان هذا الصيام الذي شرعه الله جل وعلا كغيره من الاحكام لم يشرع الله لعباده عملا من الاعمال الا وهذا العمل مشتمل على مصالح العباد وهو غني عن طاعاتهم، ولكنه سبحانه وتعالى شرع لهم ما شرع لتقويمهم وحثهم على التقرب إلى ربهم جل وعلا وتعظيم شرعه والتلذذ بمناجاته وأداء عبادته. فرض الله جل وعلا الصيام على القادرين في حال الإقامة وخفف عن المريض كما خفف على المسافر، لأن يعني يفطر المريض العادي الذي يشق على الصوم والمسافر ويقضي أياما أخرى، كما جعل فرضية الصيام متعلقة برؤية الهلال. ومن رحمة الله جل وعلا أن بين الناس أوقات عباداتهم بأمور محسوسة يشترك الناس في معرفتها، فمثلا الصلوات الخمس الظهر والتي يسمونها الأولى عندما يقف تقلص الظل لأن يبدأ بالزيادة أو الزوال دخل وقته، ليست مربوطة بأمور ما يدركها كل أحد، بل بأمور يدركها عامة الناس. وكذلك صلاة العصر إذا صار الظل بقدر الشخص بعد ظل الزوال، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الصبح الفجر. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين باشتمالها على الشهادتين يعني. يأتي الصيام الفرض وهو صيام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني هلال رمضان، فإن هم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم، وقال وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا 30 يوم، يعني في الصيام. فلم يربط أوقات الصيام من الفرض بحسابات، وإنما بأمور مخصوصة هي رؤية الهلال في الأفق ابتداء، ورؤية الهلال الذي يليه في الأفق أيضا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه، كما أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه. هذا الشهر العظيم فيه تفتح أبواب الجنان، أبواب الجنة، فيه يسلسل مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير الصيام، وهذا من لطف الله للعباد. مما شرعه في هذا الشهر الكريم تعاهد تلاوة القرآن الذي بدأ نزوله في رمضان،
الشيخنا
وواجب على القادرين.
الشيخنا تسمحون الترجمة شيخ؟
نعم
الترجمة تسمحون الترجمة شيخ؟
أي ما لا بأس.
طيب شكرا. جهد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بس الشيخ may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and extend his life upon benefit to Islam and the Muslims. Began his dua, opening up praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending praise upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and greeting you all. And then he went on to speak about some of the virtues of the month of Ramadan, and the coming of this great month, until he said, from the virtues, and the special merits of this month, is that which Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam have explained to us, that the dua of the one who breaks his fast at the time of him breaking his fast is something which is answered. It's a dua which is answered. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he also commanded his ummah and encouraged them to rush forth and to hasten to break their fast, as long as they know that the sun has set. The Prophet alayhi salatu wa sallam has also encouraged the Muslims to rush, to delay their suhoor, he says, to delay their suhoor. As it says in the hadith, the best of people are those who break their fast the earliest and those who eat their suhoor at the latest time. He says, you must understand that all rulings and regulations of Ramadan are based upon that which benefits the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single thing that Allah has legislated and made a rule in this month is only for the general welfare and well-being of his slaves and his servants. Allah Azza wa Jal, he has made these things to strengthen them, strengthen those who fast, to raise them and to cultivate their souls, to seek closeness to their Lord subhanahu wa ta'ala, to respect his legislature, to call upon him and to beg him for his mercy. Allah Azza wa Jal has only made fasting obligatory upon those who have the ability to fast, those who are at home. As for the traveler, as for the one who's sick and ill, then he has alleviated them from fasting, as he has stated in the Quran, other days, then they have to make up the fast from other days. Also from Allah's mercy and from Allah's kindness to his slaves, is that it has made the acts of worship attach them to things which are tangible and palpable. Things that all of the general people have the ability to do, such as looking for the moon, sighting the crescent moon. Not something which only a few people can do, not something that is very technical and difficult, but something which is mahsus, something which is tangible, something a person can actually do in a very simple manner. From this is, or another example of this, one of the five daily prayers. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he told us to make the dhuhr prayer at the time of zawal, the zenith of the sun, when the sun begins to lean towards the west. Then he told us about the asr prayer, when the sundial or an object, the shade and the exact measurement of the object is the same. And then salat al-maghrib, when the sun sets. And salat al-isha, when the shafaq, the rosiness of the sky totally goes away and it's totally dark. And then the Salat al-Fajr, when the horizon becomes light horizontally. He says, this is from Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, that he has made these things simple and easy for the people to find out and to know about. And the most important pillar of Islam after the two shahada, the shahadatain, is the prayer. Is the prayer. Furthermore, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has said, do not fast until you see the hilal. And do not break your fast until you see the hilal. And then it says, so if it's cloudy, if there is a weather condition, then make the number of days for Shaban to be 30. He says the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't make the fasting a result of a calendar or an almanac or things like this. He says rather something which is clear and easy to do, to look for the moon in the sky yourself. The Prophet alayhi salatu wasalam, also from the virtues of this month that he has stated and said, is that whoever fasts the month of Ramadan, iman and wahtisaban, out of faith, out of hoping for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, all of his previous sins will be forgiven. in this magnificent month, the gates of the paradise are opened up. The evil, mutinous, rebellious devils are chained down. And this is from Allah's mercy and Allah subhanahu wa ta'ala's courtesy to his slaves. Whereas they don't have the ability to put you through trials and tribulations, to make trouble like they normally would when they weren't chained down. From the things that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated in this magnificent month is reading the Qur'an and looking after the recitation of the Qur'an and placing a great deal of importance on it. Naam, tafadhal shaykhina, Allah yahfadhukum. تفضل شيخنا الله يحفظكم.
ينبغي للمسلم أن يحرص في أيام القيامة أن يكون وضعه في هذا الصيام متغيرا عن وضعه في الأحوال العادية، بحيث يحرص في صيامه على حفظ لسانه على الخوض فيما لا يليق للمسلم أن يخوض فيه، أن يتجنب الغيبة والنميمة، أن يترفع عن فحش الكلام وسيء اللفظ، أن يعرف منه أثر الصوم عليه بسكونه وهدوءه وأدبه وحيائه من الله، أن يحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا ليطمئن قلبه. الله يقول على ذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي أن يحرص على أن يفطر على ثمرات من طبع النخل، فإن لم يجد فعلى ماء، يحرص في أيام صيامه على ملاحظة أن يعين الناس هذا الخير، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فطر صائما يعني من أطعمه طعام الإفطار صار له من الأجر مثل أجر الصائم دون أن ينتقص شيء من أجر الصائم. فقال الصحابة ليس كلنا قادرا على تفطير الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن يعني قليل لبن أو شربة ماء. احرص أيها المسلم أن لا تحقر من المعروف بشيئا، احرص على أن تكثر حسناتك في نهار رمضان الليالي، احرص على شغل ليالي رمضان بالتهجد والتلاوة والصلوات، واعلم انه لا حد لأكثر صلوات الليل، ان الذي لم يحدد لفظا، وقد قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم خفى الصوف أو ترى صلى ركعة توتر له معه. أكبر الصلاة التهجد ما كان في آخر الليل، ومع ذلك من خشي أن يثقل عليه القيام آخر الليل أن يؤدي صلاته في أوله يوتر فيه. حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث، إحداها يقول أن أوتر قبل أن أنام، نصيحتي للصائم أن يتعاهد نفسه بغض البصر عما حرم الله، وأن يحرص على البعد عن استماع ما لا يحل له استماعه من غيبة ونميمة أو لهو وغناء. نصيحتي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في كل رمضان في كل سنة، درس جبريل القرآن ودرسه في السنة التي توفي بعدها مرتين. فليحرص المسلم قراءة القرآن في رمضان لما ميزه الله به، لأنه كان موضع نزوله، ثم وهو يقرأ ينظر ما يقرأ إذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآيات رحمة سأل ربه رحمته، إذا مر بآية تنزيه وتعظيم لله سبح الله. ليحرص على تفهم ما يقرأ فيتبين له الأوامر ما تدل عليه والنواهي وما تأمر بالانتهاء عنه. ليحرص المسلم على الإكثار من الاستغفار في السحر لعله أن يكتب من المستغفرين في الأسحار. ليهتم بتربية الناشئة من وقت قدرتهم على القيام الصيام ولا لم يكن في وقت الوجوب. لا شك أن وقت الوجوب إذا كان الشاب والشابة مكلفا لذلك، لكن إذا صامت قبل ذلك فهذا أبر وأحلى وأزكى. ليحرص على التماس أفعال الخير كتفريج كربة مكروب، إعانة عاجز عن عمل من الأعمال أو عن قضاء دين أرهقه أو الإنفاق على أسرة يعجز على توفير النفقة عليها. ليعتبر ذلك أرضا يقرضه رب الله، رب العباد الله. الله جل وعلا وعد الذين يبذلون قرضا لوجهه الكريم أن يعوضهم خيرا مما يقرضون، وعد لهم القرض جل وعلا. يحرص الناس على أن خلوا صلاة الليل جماعة، فقد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يواظب عليه خشية أن يفرض على الناس كما في الحديث الصحيح. ثم أن صحابته رضي الله عنهم التزموا التهجد ليلا، فجمع الناس في المسجد على إمام واحد عمر رضي الله عنه. ليحرص المسلم وذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. نصيحتي أن يحرص المأموم على ملازمة الصلاة مع الإمام حتى يتم صلاته، ولا يغتر بقول من يقول الصلاة 11 ركعة، إن الصحابة أعلموا مراد الله ومراد رسوله الصحابة أتقى لله وأشد رغبة بالتقرب إليه، وكانوا يصلون أكثر من ذلك. ومن يصلي للجماعة 23 ركعة وغيرهم يصلي أكثر من ذلك. المهم أن يحرص المأموم أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا يغتر بمن يشاهد من بعض الناس. إذا صلى 11 ركعة قال اجتزئ بذلك وأكتفي، لا، لن يضيع عليك من الخير. الذي يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. هذه جمل مما يتعلق بالأعمال الكريمة في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خفف الله عن المرأة التي ترضع لها إذا كان الصيام ينقص أذانها، جاز لها أن تفطر وأن تقضي أياما أخر. ولو لم تكن مريضة ولو لم تكن مسافرة، وإنما أذن لها بأن لا تصوم رأفة في طفلها الذي يقتات بلبنها إلى غير ذلك من طرق.
كما شيخ؟
نعم نعم
شيخ، also the Muslim is supposed to be very diligent in his fasting with regards to avoiding foul speech, to stay away from cursing, to stay away from swearing. He must stay away from backbiting people. He must stay away from namima, passing on he said and she said, and tales and stories, making fitna. Anything which is obscene, anything which is lewd, anything which is unbefitting of the fasting person. The fast is something which should be manifest and outward on you. It should be clear that you're fasting. There should be a change in your actions and your behavior in Ramadan. It shouldn't be the same as it was before. The fasting Muslim should be shy from Allah subhanahu wa ta'ala. He should be diligent upon making an abundant mention of Allah in order for his heart to be at rest. As he, the Sublime of the Exalted, has stated in the Quran, those who mention Allah are those whose hearts are at rest. And in a state of tranquility, by mentioning Allah, indeed, do the hearts find rest in mentioning Allah subhanahu wa ta'ala. Also, the Muslim should try his best, when he breaks his fast, to eat dates. If he can't find dates, then at least water. He should try his best to support the people, to help the people, aid them upon doing good deeds. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever gives a fasting person iftar, then it as if or he will receive the reward of the one who fasted, without nothing from his rewards being diminished whatsoever. Some of the companions, they said, O Messenger of Allah, all of us don't have the ability to do this. How can we, you know, get this reward? He then stated, if you can't find dates, then it could be leaven, milk. If not milk, then a drink of water, a cup of water. So therefore, the Muslim, under any circumstance, should he look down upon deeds and scorn righteous actions and just look at it to be a small, simple thing. The Muslim should try his best to make as much hasanat as he can, to make tahajjud during the night time, to recite the Quran. And if he says, ask for the tahajjud, then that which is correct is that it isn't a restricted limit. It isn't a restricted number of raka'at. Because the Prophet ﷺ said, the prayer of the night time is methana, methana, two raka'ah, two raka'ah, two raka'ah. And he never made a restricted limit. And then he said in the hadith, if one of you fears that he will fall asleep, or if one of you fears that the morning time will come while he's finishing everything, then let him make one raka'ah of witr, and it will be an odd number for the even amount of rak'at that he previously made. So the best tahajjud is that, or it should be done in the last part of the night. However, if a person fears that it'll be difficult upon him, then he can make it in the beginning of the night. Abu Hurairah radiallahu anhu said in the afternoon hadith, my beloved friend, my intimate friend, has advised me with three things. And from them he says, for me to make the witr before I go to sleep. So therefore, my advice to the one who's fasting is to stay away from evil deeds, to lower his gaze and not look at things that Allah Azza wa Jal has made unlawful, to protect his tongue from ghibah, from namima, from causing or starting or being involved in any types of fitna. My advice to the one who's fasting is to make an abundant recitation of the Qur'an in Ramadan. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to look after the Qur'an, study the Qur'an, and give a lot of care to the Qur'an, and Jibreel alayhi sallam would teach him the entire Qur'an every year. And the last year in which he lived, alayhi sallatu wasalam, Jibreel taught him the Qur'an two times. Allah was pondering the Qur'an, reflecting on its meanings. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, whenever he passed by a verse that spoke about Allah's mercy, he would ask for it. And whenever he passed by a verse speaking about Allah's punishment, Allah's wrath, Allah's anger, he will seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from that. So therefore the Muslim should strive hard, he should try his best to understand what he's actually reading. I advise the one who's fasting to adhere to Allah's commands and to avoid, to stay far away from his prohibitions. I advise the one who's fasting to seek an abundant amount of Allah's forgiveness in the later part of the night, the sahar. As Allah said in the Quran, speaking about the pious believers, it will be al-ashar, and when it's time, when it's the latest part of the night, before Fajr, they seek Allah's forgiveness. Yastaghfirun. They ask Allah Azza wa Jal for forgiveness. I advise those who are fasting to look after their children, to give them tarbiyah. Those who have the ability to fast, then they should fast. Even if it's not obligatory upon them yet, but you should try your best in getting them to fast. The young boys and the young girls, adolescents, and so on and so forth. He says, so if these young children, or people who are only almost before the age of puberty, if they can fast, then that's best. It is better for them. I advise the Muslim to be diligent upon doing khair, aiding the people who are down, people who have been oppressed, people who are less fortunate, to aid our families that are poor and that are needy, things that they can't, to give them their basic needs and their basic necessities. Allah subhanahu wa ta'ala has promised those who spend their wealth in His cause that He will give them more, and He will repay them and will promise them with much more than what they had spent. So therefore, in brief, the Muslim is to try his hardest to do all good in this month, to perform whatever he can of good righteous deeds in this month. He says, as for the tahajjud, and praying behind one, or the taraweeh, praying behind one imam, then this is something that was never done until the time of Umar radiallahu anhu, where he unified the people and he brought them together upon one imam. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has said, whoever prays the night prayer with the imam and leaves with the imam, he will receive the reward as if he prayed the entire night. He says, so therefore, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam never restricted it to 11 raka'at. And we know that the Sahaba, radhiyallahu anhum, prayed more. And they understood more what Allah and His Messenger had intended. And they were more pious, and they followed the Sunnah better than we did, and they sought closeness to Allah Azza wa Jalla more than we have. So therefore, they prayed more than 11 raka'at. He says, and there are many, many other things, many other acts in this month. I advise all of you to try your best to perform these acts, to be righteous, to be pious in this noble month of Ramadan. He says, as for the woman who is breastfeeding, then if the fasting will harm her or will lessen her milk for her child, then she can break her fast, and she makes up the days during another time whenever she has the ability to do so. Even if she's not sick, even if she isn't traveling, but if she's breastfeeding, then it's permissible for her to break her fast if it's going to lessen her production of milk for her children. Now, تفضل شيخنا الله يحفظكم.
ينبغي للمسلم يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله التي تقرب بها إلى الله، من ذلك ما يتعلق برمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر أي في العشرين الأول يصلي وينام، إذا دخل في العشر غيرت أحاله في صلاته، يطلق فراشه يعني يترك النوم في الليل، يستمر على مناجاة ربه جل وعلا والصلاة. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يحرص المسلم على أن يكثر تهجده في العشر الأواخر، لا سيما في العشر الأواخر ليلة، خير من ألف شهر أنزل الله بشأنها قرآنا خاصا بها، أي سورة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي لم يحدد ليلة بيقين، فإنما بين أنها في العشر الأواخر، وأن أوتار العشر الأواخر أرجى من غيره. الحريص على نفع نفسه، الراغب في عظيم ثوابه وجزيل عطاء الله له، يهتم في العشر الأواخر كلها بقدر ما يستطيع تهجد، وأن يطيل الركوع والسجود ويكثر من الإلحاح على الله. الناس في أمس الحاجة إلى لطف اللطيف الخبير، إلى إنعامه عليهم بالنعم، فهو جل وعلا وعدهم بالإجابة إذا دعوه وطلبوا، ويقول جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم إن أحرى وأرجى الأحوال في إجابة الدعاء عندما يكون الإنسان ساجدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ليغتنم المسلم فرصة إدراكه رمضان، يتجدد جد نشاطه فيه وفي لياليه، وقد لا يدركه مرة أخرى، ليحرص على أن يأخذ أوفر حظ من هذا الشهر إلى الأجر، إن مد الله له في العمر وأدركه مرة أو مرات كان ذلك رصيدا محفوظا عند الله. إني أنصح المسلم أن يتذكر من الناس المسلمون في حاجة إليه من التعاون والإعانة، وإذا كان لا يقدر على أن يعين المظلومين المقهورين المعتدى عليهم بنفسه فليعنهم بالدعاء والسؤال الله أن يفرج كرباتهم ويكشف ضرواهم ويخبر عدوهم. الله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه، وهو الغني الكريم، وقد جعل لعباده مواسم العمل فيها أفضل واحتمال الإجابة فيها أحرى إذا حفظ الإنسان نفسه وصانها عن المحرمات لا في الأعمال ولا في المكاسب. مع ما ينبغي أن يكون منه من تفريج الكرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فليحرص المسلم في مثل هذه الأمور، وليحفظ سيد الأسرة أسرته من أهل زوجة وبنين وبنات ومن خدم، لأن يعظم شهر رمضان ويميزوه بالعمل عن غيره ويتميز فيه في سلوكهم وأدبهم وحيائهم من ربهم واعتذارهم إليه والالتجاء إليه بأن يعينهم على العمل، لعل الله أن يوفقهم. ثم يحرص كل واحد في أي يوم أو أي ليلة بأن يعمل العمل الذي يخشى أن لا يمد له في الأجل الليلة القادمة أو اليوم الآتي. وما التوفيق إلا بالله جل وعلا ومنه. أنصح الجميع أن يتعاون، وإذا صادفهم انتهاء الشهر فليس معناها أن يوم العيد يوم ثلاث من الأعمال الصالحة، وإنما هو يوم شكر للمتفضل جل وعلا الذي أحسن إلى عباده ومكنهم من صيام رمضان وأعانهم على استمراره والقيام بواجباته. ثم ليحرص على صدقة الفطر، فإن أرض فرضه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحرص على بذلها قبل صلاة العيد من يوم العيد، فإنها قبل صلاة العيد صدقة طهرة للصائم وطهرة للذنوب، وإذا تأخرت إلى ما بعد الصلاة صارت صدقة من الصدقات وهي لازمة مع ذلك، لكن لا يكون أجرها كأجرها إذا بدلت قبل الصلاة. فأسأل الله أن يبلغ الجميع أسباب النجاة وأن يوفقهم للأخذ بأوفر حظ من ما يقرب إلى الله من الأعمال والأقوال، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. ترجمة.
Good listening, شيخ حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير وسلمه من كل شر. He said, I advise all of the Muslims to follow the example of the Messenger of Allah عليه الصلاة والسلام in this month. What the Prophet ﷺ used to do, a recitation in the Quran, and what he used to do, prayer at night, and during the first 20 nights, what he would do would pray and then sleep, and then when the last 10 nights came, he would do away with his sleep, and avoid it, and stand and pray, and call upon his Lord, and converse with his Lord subhanahu wa ta'ala, an intimate conversation, the munajat that he would make with Allah subhanahu wa ta'ala. Just as he has stated in the Quran, the Salam is exalted. Indeed, in the Messenger of Allah, you have a good example. You have a good example. So therefore, the Muslim should try his best and work his hardest in offering prayers late at the night, making the tahajjud in the last 10 nights and sticking to them. And that's because those last 10 nights contain that special night, the night of Al-Qadr. He says that night which is better than 1,000 months. And the Prophet ﷺ said, whoever stands in prayer during the night of Al-Qadr, the night of Al-Qadr,
then he will be forgiven of his previous sins. And he did not clarify or point out to us the exact date or the exact night. However, he told us to look for the night during the last 10. And we also know that the odd nights are more or closest to be the actual night. Allah Azza wa Jalla has ordered his slaves to call upon him, to beg him, to supplicate and invoke him subhanahu wa ta'ala, and he promised them that he would answer their dua. He promised that he would answer their dua, no matter what sins and mistakes they may have. As Allah stated in the Quran, say, O my slaves who have oppressed themselves, do not lose hope from Allah's mercy. Verily Allah forgives all sins. He is the all-forgiving, most merciful. Allah the Exalted and Supreme also says, subhanahu wa ta'ala, and your Lord says, call on me, and I will surely answer your supplication. Those who are too arrogant and haughty for my worship will enter the hellfire and total humiliation and disgrace. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained to us that the closest time or the most likely time for one's dua to be accepted is when he is making sujood, when he is prostrating. As the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has stated in the hadith, as for the ruku', when you're bowing, then magnify your Lord subhanahu wa ta'ala. And as for the sujood, then make an abundant amount of dua, because it's most likely for your dua to be accepted. So the one who reaches the month of Ramadan, means alive for this Ramadan, should be thankful and grateful, because there's no guarantee, there's no promise that he will live to the next Ramadan. He should try to get as much good deeds as he can. He should try to pile up, to stack up, to accumulate as much hasanat that's possible during this month. And this will be an account which will be kept safe with Allah, the Sublime and the Exalted. So therefore, the Muslims should aid each other and support each other, help those who have been oppressed, those who have been transgressed. If you have the ability to do it yourself, then you do it yourself. If you don't have the ability to do it yourself, then you make dua for Allah subhanahu wa ta'ala to relieve them from their distress, to relieve them from their misfortunes and calamities, to cure those who are ill from amongst them, and to lead astray and to forsake their enemies. The Muslims should make an abundant amount of dua. And this is, and hopefully, he says this will be answered by Allah Azza wa Jal, especially if a person protects himself and stays away from that which is unlawful and that which is prohibited in Islam, whether it's deeds or whether it's earning wealth, making a living through something which is unlawful and something which is impermissible. It's very necessary for us to make sure that we take care of the Muslims who go through difficulties and hard situations. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated in the authentic hadith, whoever relieves a Muslim from a difficulty in his life, Allah will relieve him from a difficulty in the hereafter. He says, once again, the parents of the household, they have to look after their family members, their spouses, their daughters, their sons, anyone who's working for them, servants, maids. Make sure that everyone respects and magnifies this month. Make sure that everyone's character is exalted and it exceeds their normal 9-to-5 daily life, but it's even more special and better during this month. To make sure that your family members have shyness from Allah subhanahu wa ta'ala, and that they seek His pardon, seek His excuse. Make sure, aid them in doing righteous deeds during this month. And to ask Allah the Sublime be exalted, to allow you to live to the next Ramadan, to have another opportunity to perform these deeds, to repent to Him subhanahu wa ta'ala. So therefore, in short or in brief, I advise all of the Muslims to make ta'awun, to cooperate with each other upon that which is good, upon that which is khair, upon that which is from Islam, to continue to be upon that which is good and from their religion. And then the Shaykh Al-Bawah Ta'ala when I'm speaking about Sadaqat al-Fitr, is that to make sure that the Muslims pay their Sadaqat al-Fitr, and make sure that they pay it before the prayer. I ask him, the Salam and the Exalted, to aid us, to support us, upon all that which he loves and he speaks with. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdi wa sallam nabiyyina Muhammad.
Jazakum Allah khair ya shaykhana. Shaykhana, anta mawjood? Shaykhana, anta ma'ana.
لديكم أسئلة؟
أيوة شيخنا أنت معنا؟
نعم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ، وبارك الله فيك، ونشكرك على هذه الكلمة طيبة. السائل يسأل، كثير من الناس يزعمون أن المملكة العربية السعودية لا يهتمون، يعني المسؤولين في السعودية لا يهتمون برؤية الهلال اهتماما صحيحا، وأنهم يخطئون في هذا الرؤية، فهل يمكن لك أن تبين هذه الشبهة لنا؟ عافدونا بارك الله فيكم.
نعم، اسماعيل جوهر عيد.
صعبة. اوكي.
هل لديكم أسئلة؟
نعم شيخ، يسأل شيخ.
طيب. The question come clear. I can translate it now. The question come clear.
Right.
Okay. Some of the people claim that the Kingdom of Saudi Arabia, they don't pay or give correct attention to the moon sighting. So I'm glad to share if you could just explain this issue. Towards briefly, inshallah.
No. Fine. You have to take off from the speaker and speak directly to the phone.
I'm not on speaker. Can you hear me?
Okay. Yeah, I can hear
okay.
you better now, Shahzad. Say the question
okay.
now for the sheikh.
Did the sheikh hear the question or?
No, give him the question. Yeah, he didn't hear the question. No,
same knowledge. Okay. Okay, طيب. بعض الناس يزعمون في المملكة العربية السعودية، المسؤولين في المملكة العربية السعودية لا يهتمون برؤية الهلال اهتماما صحيحا. هل يمكن لك أن تبين هذه الشبهة لنا؟ Okay, can you did you hear me? It was a clear, Sufyan.
Clear. واضح عندكم يا شيخ؟
نعم.
واضح يا شيخ؟
ايوه
طيب
سمعت
السؤال
يا شيخ؟
انا هات السؤال.
Can I hear the question or?
I
don't know what's going on. I'm not on the speakerphone. Let me see.
شيخ حفظكم الله، هذا الشاعر يقول يعني أنتم حفظكم الله كنتم أرأيت مجرح القضاء الأعلى، وبعض الناس عندهم شبه عندنا في الغرب يقولون أن المملكة ما عندهم ما يجرون جهود في رؤية الهلال، وكونكم كنتم رأيت المجرح القضاء الأعلى حفظكم الله، هل بإمكانكم تخبرون كيف كان يتم رؤية الهلال في أهلكم المبارك؟ بارك الله فيكم. هل كان هذا
نعم.
خاص هل هذا كان خاص لرمضان وذو الحجة فقط أم لأشهر أخرى كذلك كان يتم رؤية الهلال؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم بين ارتباط هذا العمل بالرؤية، قال في الحديث الصحيح لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، هذا النهي عن الصيام إلا بالرؤية، وقال الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبين أنه إذا التبس الأمر فلم يرى سحور رمضان مثلا أو لم يرى خلال شوال. عندنا البدل وهو أن نكمل العدة 30 يوما. هذا بلاغ المبلغ عن الله رسالاته. كانت المملكة ولا تزال عند قرب دخول رمضان يتهيئون في آخر ليلة من شعبان. الذين عرفوا بحجة النظر يتهيئون في أماكن بعيدة عن مخدرات الجو يتراءون العباد، وليس في موضع واحد. المملكة كما هو معروف واسعة، ذات الأرض أطراف عديدة، مسافات طويلة، يتحرى الناس. فإذا رؤي الهلال آه ناس انتقاط أثبتت الرؤية تبلغت الجهة المسؤولة في مجلس القضاء لإبلاغ الدولة في الأمر بأن كل الشهر ثبت. وكذلك في خروج الشهر رمضان في مساء 29 ليلة 30 تحرى الناس ويتحرى شوال. إذا لم يرى أكمية العدة 30 يوم. ولم نلاقي مشكلة تنفيذ كل هذه المدة المتطاولة. يسر الله الناس أصل الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال إن لا نكتب ولا نحسب؟ يعني ليست فرائضنا مرتبطة بحساب حاسب، إنما مرتبطة بأمور محسوسة يتطلع لها المسافر في ذرية والمقيم في القرى والمقيم في المدن والحرام. لهذا لا تلاقي المملكة ثقة ولا على. وقد كان العالم الإسلامي في السابق هو الإسلامية المغرب الأقصى إلى الشرق القارة الهندية، وما عن شمالها وغربها كان الناس يتحرون رؤية الهلال. هذا مما لا إشكال فيه، عليه إجماع علماء المسلمين عهد الصحابة ومن جاء بعدهم. لهذا الأمر يسير بحمد الله. فنسأل الله أن يوفقنا على الاستمرار عليه. الله أعلم.
هذا الشيخ حفظه الله تعالى says the messenger of Allah عليه الصلاة والسلام has prohibited the people, he has prohibited the people from fasting until they see the Hilal, and he prohibited the people from breaking their fast until they see the Hilal. Therefore, this is a command and a prohibition only to fast when the Hilal, the crescent moon, is spotted, when it is sighted. He says here, in the Kingdom of Saudi Arabia, which you all know is a very large country in the Middle East, several corners, several sections, several regions, people, when the end of the month of Sha'ban comes, or when the end of Ramadan comes, then the Islamic, it says the government, the king and the rulers, they put certain people in charge and they send them to look for the moon. Not just in one place,
that in several places, as we've explained, that Saudi Arabia is a large country, in several places, those who are known to have skill and experience in doing this, and those who are known to have good eyesight, and they go to high points and things like this, and they look for the crescent moon. And when they see it, they report it back to the officials, who then passes it on to the king, and the command, or the high royal command, is laid down that in the kingdom the month of Ramadan has begun. Then the Shaykh Abdullah Ta'ala, he goes on to say about the different Muslim countries in the Far East, the different Muslim countries in the West, North Africa, things like this. The past looks for the moon, and some of them will contact and consult the kingdom and things like this. So it's a very simple affair, but the moon is sighted, and it is looked for in the kingdom of Saudi Arabia and in other places. And this is a simple, basic affair we ask Allah Azza wa Jal to allow the people in the kingdom to continue upon that good, to continue upon that which they are doing, which is correct, and Allah knows best.
The question is, is it permissible for us to use new instruments and technology in order for us to know the end of Ramadan? أنتم معنا؟ الشيخ سؤال واضح؟ الشيخ السؤال واضح؟
الشيخ أنا؟ سؤال واضح منكم الشيخ؟
أي نعم.
سؤال واضح الشيخ سمعتم السؤال؟
السؤال واضح الآن.
نعم.
هل الذي أجبت عليه؟ أجبت على الشيء واضح عندي.
لا لا
وأزيد لأن العرب قبل الإسلام يدخلون منازل القمر وطالع النجوم، حياتهم مرتبطة بهذه الأشياء، وعندهم أيضا الأشهر الحرم، ليست بحساب وإنما هي بالهلال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إنها أربعة الحرم، بينها أن بالتفصيل كما قال فلا يتم متواليات، إن قعد هذا الحج ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. كان العرب قبل الإسلام يتقنون معرفة وطالع القمر غاربا، أن يضعون علامات تحدد في كل ليلة من أين يكون خروج القمر، فما كانوا على جهل، لا يعرفون هذه الأشياء. إن الله جل وعلا من عليهم بالإسلام أيضا وما فيه من كمال التربية، فلله الحمد أولا وآخر.
Shaykh Abdullah Ta'ala says, adding to the last question, or to the last the answer to the last question, and also what pertains to the question that was just posed about using modern instruments to look for the moon, he says the Arabs before Islam, they were people that looked after keeping track of the phases of the moon, the manazil al-qamar. They looked after the mansions of the moon phases. They looked after them. They kept track of the sacred months, as Allah stated in the Quran. Even when they played games by fighting in this month and moving this month up and so on and so forth, that proves that they had a calculation of the lunar system, the lunar cycle. But this is something that they knew before Islam, something that they practiced before Islam. So alhamdulillah, when Islam came, from the time up until now, the Arabs looked after the moon and paid a close deal of, they paid a great deal of attention on searching for the moon and keeping track of its phases and its stages. And Allah's power, Allah knows best.
بارك الله فيك ورحمة الله إليك. السائل يقول هل يجوز للزوج زوجة أن يأكل معا في غرفة واحدة وفي هذه الغرفة يعني بعض مجانبها؟
إسماعيل.
نعم.
أوكي أخي. Your voice is breaking. About think something wrong with the connection. طيب. I'm gonna go with the then we will end the session with Sheikh inshaAllah. Sheikhana, حفظكم الله. قال يقول عندنا إحدى الجمعيات الكبرى وتعتبر مرجعية شرعية عند بعض الناس وهم وعندهم يتم إعلان دخول الأشهر أي رمضان وغيرها بالحج الحقيقي وقد أعلنوا متى يكون رمضان ومتى يكون العيد والحج وغيره فهل هذا يجوز شرعا؟ The question asked that there is a major organization and they go by the calculation and they use the calculation method to announce entrance of Ramadan and Eid and other months of Islamic months. And they have already announced that Ramadan will be on this day and the Eid will be on this day. So what is your advice? Is this Islamically permissible? Afiduna barakallahu feekum.
المبلغ عن الله إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الرسول صلى الله عليه وسلم ربط أمر قيامنا الواجب ابتداء الانتهاء منه بالرؤية فلم يربطه بحساب ومثله حج البيت العتيق والذي يعتمد بالحساب لا شك أنه خالف السنة إن سنة صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ما قال حتى تحسبوا ولا تفطروا حتى تروا ولم يقل حتى تحسبوا وقال إن غم عليكم فأكملوا العدة هم هلال شوال فأكملوا الصيام 30 يوم إن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا شعبان 30 يوم ومخالفته ذلك معصية لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الرسول أمر بالصيام للرؤية ونهى عن الصيام بغير الرؤية الالتزام بذلك واجب على المسلمين والله المستعان.
The Sheikh Hafidhahu Allah Ta'ala said that the one who conveys from Allah subhanahu wa ta'ala, the one who passes on the message from Allah to the slaves, who is the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, has stated, do not fast until you see the moon, do not break your fast until you see the moon. He has made the beginning of the fast and the ending of the fast connected and tied to ru'ya, seeing, sighting, something which is visible. And he didn't say, tahsabu, don't fast until you use the hisab, until you use the calendar. He did not say, do not break your fast until you look on the calendar or the calculation. Rather, he said, taro. He says, until you actually see. Allah the Sublime and the Exalted has said, and whoever the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, gives you, then take it. And whenever he forbids you from, then you must avoid it and stay away from it. Allah the Sublime and the Exalted also says in the Quran, say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if you truly love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive you of your sins. So there lies no doubt. Those who do not go off of the sighting, they have opposed the sunnah. that oppose the Sunnah, we see that it is binding upon the Muslims to adhere to sighting the moon. It is binding upon them to sight the moon, to look for the moon, and not to depend off of calculation.
من المعلوم أن العلماء ليس إليهم التشريع، فالتشريع إنما هو لله ولرسوله، إنما على العلماء أن يفهموا ما شرعه الله وشرعه رسوله. الله لم يشرع حسابا يثبت به دخول شهر أو يثبت به خروجه، إنما شرع تقيد في مخلوق يسير في هذه الأجواء، المدة التي جعلها الله له ابتداء غروبه وانتهاء غروبه. وإذا كان التشريع هو حقا لله، كان على الناس أن يتقيدوا بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
The Sheikh Hafiz Allah Ta'ala then goes on to say the people should know, and it's a very important point, he says the people should know the scholars do not legislate anything. The scholars are not people to make laws. He says rather legislation only, so it's only for Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. He says the ulama, it is upon them to understand Allah's legislature and then pass it on to Allah's slaves and to convey it to Allah's slaves. But the legislation, the tashri'ah, making Allah permissible, impermissible, making Allah, is for Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, no one else. He says, and Allah and His Messenger, neither of the two have legislated hisab. They only legislated ru'yah. They legislated to look, to search for the moon. And they did not say or legislate to calculate days, but they said, look for the moon. So therefore, the people have to stick to and abide by what Allah and His Messenger have legislated, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر سماحة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يزيده علما وعملا فبارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا ونشكركم على هذا اللقاء الطيب المبارك
بارك الله فيكم أيضا وجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بذلك في دنيانا وأخرانا وأن يعز الإسلام والمسلمين أن يجعل لكل ما مهضور من المسلمين أو مقهور فرجا من الأمر إنه جل وعلا مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إمام الله
إمام الله شهر